الوصايا وهذه الوصية الثامنة في لقائنا الثامن نبدأ تبركا بكتاب الله جل وعلا وتذكيره إذ يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين إخوة الإسلام مضت بنا الآية الأولى من هذه الآيات تعلمنا صحة العقيدة وإخلاص التوحيد ألا تشركوا به شيئا وذاك هو الأساس في إصلاح كل فرد ومن صلاح الفرد إلى إصلاح الأسرة في شقيها حيث الآباء وبالوالدين إحسانا وحيث الأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وانطلاقا من الأسرة إلى المجتمع حيث العفة والطهارة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحيث الأمن والأمان ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ثم كانت الآية الثانية دعوة إلى حسن المعاملات دعوة إلى الوفاء بالحقوق والقيام بالواجبات فكانت مراعاة الضعيف في المجتمع متمثلا في الضعيف الأول ذلك اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ودعوة إلى حسن المعاملات في البيع والشراء وما يقاس عليهما فقال الله أمرنا بالعدل في الأقوال، فقال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. عدل في الأفعال، وأوفى الكيل والميزان بالقسط الذي هو أبلغ العدل وأجمله. وإذا لم يستطع الإنسان أن يحقق القسط في كماله، فالله جل وعلا يعلم ذلك من نيته، لا يكلفه أكثر من طاقته ولا فوق وسعه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم يأتي القول، يأتي العدل في الأقوال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إنها الوصية بالعدل، بالعدل في القول. إذا كان حكما، إذا كان شهادة، كما يكون صدقا في أي حديث تتحدث به، فلا بد من العدل في كل شهادة تشهدها، وفي كل حكم تحكم به أو تتفوه به. وإذا قلتم فاعدلوا، وليكن العدل شأنكم، وليكن دربكم. وإذا قلتم أي قول فاعدلوا ولو كان المشهود له أو المشهود عليه، ولو كان ذا قربى. العدل مع القريب والغريب، العدل مع من تحب ومع من تبغض، العدل مع من توالي ومن تعادي، العدل في نطاق الرعية، العدل مع الحكام من قبل الحاكم لمحكومين، ومن المحكومين قبل الحاكم. العدل في كل حالة، في حالة الرضا والغضب، في حالة العطاء والمنع، في حالة الحب والبغض. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل، ما العدل؟ هو إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس. كل ذي حق حقه بدون بخس، ووضع الشيء في نصابه بدون جور، وقولة الحق بدون خوف إلا من الله. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس، بدون جور، وقولة الحق ولو على النفس أو الأقربين. قولة الحق في العدل والرضا والغضب، قولة الحق في الرضا والغضب، قولة الحق في الحب والبغض، وقولة الحق بدون خوف إلا من الله جل وعلا. ولذلك فربنا جل وعلا بين هذه الوصية المجملة التي هي في سورة الأنعام وهي مكية، بآية مكية أخرى وآيتين مدنيتين. أما الآية المكية في سورة النحل المكية يقول الله جل وعلا: لما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله في مكة ومشركو قريش يصدون الناس عن الوصول اليه او السماع منه، فكانوا على نحو ما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه، وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. لكن قوما تفلتوا من هذا الحصار واخترقوا ذلك السياج، ووصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: الى ما تدعو يا اخا العرب؟ الى ما تدعو يا اخا العرب؟ فتلا صلى الله عليه وسلم عليهم الايات الثلاث التي هي الوصايا العشر، ثم قالوا: والى ما تدعو ايضا؟ فتلا عليهم آية سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما كان منهم إلا أن قالوا: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق يا أخا العرب، والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق يا أخا العرب. مكارم الأخلاق احتوتها آية في كتاب الملك الخلاق. ثم ماذا؟ نجد هذه الوصية: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. بينتها آيتان مدنيتان، أولاهما في سورة النساء إذ يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن القسط ميزان حساس أبلغ من ميزان الذهب. كونوا قوامين بالقسط أي قوموا بالقسط ولا تتكاسلوا لمصلحة شخصية ولا لمنفعة دنيوية، شهداء لله. ثم انظر العظمة، ولو على أنفسكم اشهدوا شهادة الحق، ولو على أنفسكم، أي وإن عادت هذه الشهادة التي هي للحق بالضرر على أنفسكم، أو أنك إذا فعلت أمرا تشهد على نفسك أنك فعلته، فمن ارتكب خطأ ليس شرطا أن يعترف بالحق إلا ما شهد عليه الشهود، وإنما يشهد على نفسه، وإن لم يره أحد من الناس لأنه يعلم أن الله يراه، إن الله كان عليكم رقيبا. ولو على أنفسكم، وقد شهادة الحق قد تبتلى بسببها وترجع المضرة على نفسك، الله جل وعلا يرتقي بنا إلى هذه الدرجة السامقة والمثالية السامية من أجل أن نشهد شهادة الحق ولو على أنفسنا. ثم تتدرج الآية، ولو على أنفسكم أو الوالدين، تشهد على أبيك وتشهد على أمك، على الرغم من درجة الأبوين، سيما عند المسلم وعند الابن البار الذي يعرف دينه ويقدر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، ومع ذلك ففي مقام الشهادة هو يشهد عليهما أو الوالدين والأقربين. هكذا تدرج من الأقرب إلى القريب إلى من سواه. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وبالتالي فغيرهما من باب أولى، إن يكن غنيا فلا تجامله ولا تحاذيه لغناه، أو فقيرا فلا تشفق عليه ولا تخشى عليه لفقره، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا يجامل الغني لغناه ولا يخشى على الفقير لفقره، لأن الله أولى بهما منه، فالله أولى بهما. فاحذر فلا تتبع الهوى، فلا تتبع الهوى في الشهادة مع من سبق ذكرهم ومع من عداهم، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا عن الشهادة وتعرضوا عنها وتكتموها، وقد علمتم أن الله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن سلوا واللي هو التحريم، واللي هو تعمد الكذب بأساليب مختلفة، وإن سلوا أو تعرضوا، تعرفوا الشهادة أو تعرضوا عنها خبيرا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. العدل مع الأقربين والعدل مع الأبائس، العدل مع من تحب ومع من تبغض. ولئن كانت آية النساء قد ركزت على من نحب ومع الأقربين، فإن آية المائدة ركزت على من نبغض، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله
فيحارب اليهود ويجاملهم ويجعل
الله ابن رواحة كالأدب الهضور، وقال تطعمونني السحت، أتطعمونني السحت يا أبناء القردة وإخوان الخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحد الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض الخلق إليه، حتى إنكم لأبغض عندي من عتابكم من القردة والخنازير. والله لا يحملني حبي إياه ولا بغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. فقالوا بهذا قام بالسماوات والأرض. عندما فشلت الحيلة اعترفوا بالحقيقة، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي العدل هو ميزان الحق، وهو أساس الملك، وهو القطب الأعظم الذي تقوم به السماوات والأرض. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذاك الذي تربى في مدرسة النبوة وترعرع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت خصومة بينه وبين يهودي أيام خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، فجيء بالخصم اليهودي وجيء بعلي، واراد عمر ان يسوي بينهما في مجلس القضاء بان يقف علي بجوار خصمه اليهودي، فقال عمر قم يا ابا الحسن بجوار خصمك اليهودي، وبدا عمر النظر في القضيه، لكن عمر نظر الى علي فراه حزينا مكتئبا، فقال ما لي اراك حزينا يا علي وقد سوى القضاء بينكما؟ ظن عمر أن عليا غضب إن أوقفه عمر بجوار اليهودي، فقال علي ما لهذا غضبت يا أمير المؤمنين؟ إنما غضبت للعدل، غضبت للحق، ذلك أنك ناديت علي بكنيتي فقلت قم يا أبا الحسن بجوار خصمك اليهودي الذي ناديت عليه باسمه، وقد علمت أن النداء بالكنية تكريم، فليتك إذ سميتني كليته، وليتك إذ ناديت عليه باسمه ناديت علي باسمي، فأين العدل يا عمر؟ هل سمعت الدنيا بمثل هذا العدل؟ هل عرف النظام العالمي الجديد هذا العدل؟ هل أدركوا روح هذا العدل؟ أين هذا العدل في دنيا الناس؟ كم الدنيا ظمأة لأن ترتكب وجبات من العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل مع القريب والغريب، مع من تحب ومع من تبغى. لك مثال للعدل مع القريب الذي تحب، جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: نحلني أبي نحلة، أي أعطاني أبي عطية، أهداه هدية دون إخوتي. نحلني أبي نحلة أو نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا لا، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم، أو قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو قال صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية: فإني لا أشهد على جور. كذا قال: أتحبون أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فكذلك كونوا لهم في العدل سواء. عدل مع الأبناء، عدل مع الأحباب، عدل مع الأقرباء، مع الأوصياء. ثم كذا العدل مع من تبغضهم في الله ومن أمرت أن تعافيهم في الله. والله عز وجل أمرنا بموالاة أهل الإيمان وبمعاداة أهل الكفران، فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. أمرنا ربنا عز وجل بموالاة أهل الإيمان، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإن حزب أمرنا بالقسط ونهانا عن الظلم والجور، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين.
استقبل أفضل
ولكن الاقباط فرحوا بالفتح الاسلامي وفتحوا له الابواب وذللوا امامهم الصعاب وذلوهم على الطرق حتى نشر المسلمون دين الله جل وعلا في ارجاء مصر حيث الصعيد مصر العليا وحيث مصر في وجهها البحري وفي كل ناحية من الانحاء ومن اصر على ان يبقى على دينه فقد بقي ولا تزال لهم بقية باقية الى يوم الناس هذا. والشاهد انه على الرغم من كل هذا الا ان القسطي غضب ان ابن عمرو ضرب ابنه بالعصا وهو يسابقه. لما سبق ابن القسطي ابن عمرو ضربه وقال خذها وانا ابن الاكرمين. فما كان من القسطي وابنه الا ان ركبا جملهما ومضيا اياما واسابيع من مصر الى مقر الخلافه الراشده حيث مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكو ابن القسطي ابن عمرو الى امير المؤمنين وخليفه المسلمين في ضربة عصا، وهو الذي كان يضرب بالسياط من قبل ولا يشكو. ولمن يشكو اذا اراد ان يشكو؟ لكنه في هذه المرة تنفس جو الحرية، احس بالعدل، استنشق نسيمه فراح يشكو من ضربة عصا. واذا بامير المؤمنين عمر يحقق العدل في مثاليته يرسل الى عمرو بن العاص برساله يقول فيها الى العاص بن العاص ان احضر مع ولدك على جناح السرح. ويجيء عمرو مع ولده ترتعد فرائصهما وتبدا القضيه ويسال عمر ابن عمرو هل ضربت ابن القسطي؟ فيشهد ان نعم. هل ضربته بذنب او بجريره؟ فيستبين انه ضربه بغير ذنب ولا جريره. فلم يبق الا القصاص. فيمسك عمر بدرته يعطيها لابن القسطي يقول له اضرب ابن عمرو، اضرب ابن الاكرمين، اضرب ابن الاكرمين. فيضرب ابن القسطي ابن عمرو حتى يشفي نفسه وغليله. فإذا بعمر بن الخطاب يرفع العمامة من على رأس عمرو بن العاص ويقول لابن القسطي اضرب عمرو على طلعته. فباسمه ضربك ولده، اضرب عمرا والي مصر، اضرب عمرا على طلعته. فباسمه وبسلطانه ضربك ولده. وكم من عمرو عندنا يضرب باسمائهم الناس ويعذب بسلطانهم الناس. اضرب عمرا على طلعته فباسمه ضربك ولده. فيقول ابن القسطي لا يا امير المؤمنين، لقد اكتفيت بضرب من ضربني ولا اضرب عمرا. فينظر عمر إلى عمرو ويقول له: أيا عمرو، لقد استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أيا عمرو، لقد استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الله أكبر، إنه العدل. فهل عرفت الدنيا عدلا كعدل الإسلام؟ الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأبطئ منديلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
إنا نعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وكفى بالموت واعظا وكفى بالقرآن واعظا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لا زلنا مع هذه الوصية الكريمة، تلك التي بينها القرآن في الآيات المشار إليها على المنبر، ووضحتها سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، ثم رأيناها واقعا عمليا، ليس كلاما نظريا، في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من ذلك أمثلة، ونذكر أمثلة أخرى لنرى عظمة هذا الدين، شريطة أن يكون واقعا حيا، وأن يكون معايشا، لا أن يكون كلاما نظريا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتص من نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يسوي الصفوف في الجهاد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أحد أصحابه كان مبرزا صدره عن الصف، ففي يد النبي عليه الصلاة والسلام سواه، فضرب به في صدر سواد فقال: استو يا سواد. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أكشف عن صدره لسواد يقول: اقتص لنفسك يا سواد، أي كما أوجعتك بالسواد فاضربني بالسواد قصاصا وقودا. فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره التحم سواد بصدره الى صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولزق بطنه ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي كان يرجوه سواد ويتمناه ان يلتصق جسده مره بجسد النبي عليه الصلاه والسلام. هذا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة قال إني وليت عليكم ولست بخيركم، فما قال أنا خير من أمثلكم، بل قال وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. وبنفس السيرة والسياسة الحكيمة يسير عليها فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، يقول يوما وهو يخطب في خطبة البيعة إن أحسنت فأعينوني وإن وجدتم في اعوجاجا فقوموني، فقام رجل وقال والله يا ابن الخطاب لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال عمر الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لو وجه عمر بن الخطاب لقومه بسيفه. خطب رضي الله عنه يوما فقال ايها الناس اتقوا الله واسمعوا واطيعوا، فاذا برجل من بين صفوف المصلين لعله سلمان الفارسي، قال يا عمر لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. قال ولم؟ وانقبض عمر خشية ان يكون قد احدث في الاسلام شيئا او خرم العقل الرباني الذي جاء به القرآن وعاته النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قال ولم؟ فقال سلمان تعلم يا عمر انك رجل قوات وقد وزعت الفيء الذي جاء علينا، فاعطيت كل واحد ثوبا، ولو انك اخذت ثوبا لاحدنا ما يكفيك، لو اعطيت كل واحد اربعة امتار او خمسة امتار واخذت مثلنا بالعدل فمثل هذا الثوب لا يكفيك لانك رجل طوال، فمن اين المرض الذي اتزرت به؟ انك رجل طوال ولو اخذت مثلنا فمن اين، لو اخذت مثلنا ما يكفيك، فمن اين لك هذا البرد الذي اتزرت به؟ تبحث معالم القضية او معالم الشبهة او التهمة التي وجهها سلمان لعمر، مع انها ليست بشبهة ولا تهمة. لو ان احد افراد الرعية تكفيها اربعة امتار فليأخذ، وواحد لا تكفيه الا خمسة امتار فليأخذ، واخر لا تكفيه الا ستة او سبعة فليأخذ وله ثوب كفار المسلمين. وهذا امير المؤمنين رجل جسيم بدين طوى، فله ثوب كبقية الرعية. التهمة التي وجهها سلمان عبارة عن نصف متر او متر او متر وشوية، زاد فيها عمر عن بقية الرعية، وما يضيره ان يفعل، وحقه على بيت مال المسلمين أن يأخذ منه بعض حاجياته الضرورية من مطعم او مشرب او ملبس او مسكن او دابة، لكن سلمان يريد ان يحقق العدل الرباني، ولا يريد له ان ينقرض ولو بسنتيمترات من قماش ياخذها عمر. ما غضب عمر لاتهام سلمان له على رؤوس الناس ولا على رؤوس الاجهاد، بل قال: يا عبد الله بن عمر. فقام عبد الله بن عمر قال: تعرفك بالله الا بينت الامر. فقال عبد الله بن عمر: ايها الناس، تعلمون ان ابي رجل طوع، لما اخذ قدرته كسائر المسلمين لم تكفر ولم تنظر، فاعطيته ثوبي فخاف ثوبي بثوبه، فاستمل ثوبه الذي ترون. وبعد ان اتضحت القضيه لم يعتذر سلمان، لانه اراد الحقيقه والانصاف، ولكن كل ما قال قال: الان يا عمر، الان قل ونسمع ونطع، نسمع ونطع. ذاك عدل، وعدل في مثالية نراها خيالا في دنيا الناس. هذا عمر في ذاك المثال، وآخر يوم أن قال له رجل: اتق الله يا عمر. فقال رجل: أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ فقال: اسكت، صح، أنطق، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. مثال آخر في حياة علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، ركب بعيره الأورق، فنزل ليقضي حاجته، نزل ليقضي حاجته، فتبعه رجل يهودي، فوجد أمير المؤمنين قد ترك رمحه على بعيره، وذهب بعيدا حيث لا يرى، فحمل اليهودي الدرع أو الرمح ومضى. عاد علي من قضاء حاجته فلم يجد درعه، استحث خير البعير حتى أدرك اليهودي ومعه الدرع، درع أو رمح. فقال له: يا هذا، أعطني درع الذي أخذته. قال: ما هو بدرعك؟ وما أخذت منك دروعا. قال: بل أراه درعي. فإذا بعلي رضي الله عنه يمسك بهذا المسهم النصف، لا حبسه على ذمة التحقيق، وإنما استدعى قاضيه شريح ليحكم في القضية بصورة مستعجلة، وما استغل علي سلطانه بأن يأخذ الدرع من ذلك اليهودي، وما كان له ليختئس أو يفتري عليه، وعلي الذي استغنى عن الدنيا بحطامها وزهد فيها وفي متاعها. رؤيا رضي الله عنه وأرضاه وقد خرج إلى صلاة الفجر يلبس قطيفة ويرتجف من شدة البرد، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا أخذت قدوة من بيت المال تدفع بها البرد عن نفسك؟ قال: والله لا، والله إنما هي القطيفة التي خرجت بها من المدينة، ما أرزقكم غيرها. من أيام ما كان يشتغل وآخر اشترى هذه القطيفة من ماله الخاص، إنما هي قطيفة لا أرزقكم لا أكلفكم غيرها. فهل مثل هذا الرجل الجاهل يكذب ويفترق على يهودي في أنه سرق منه درعا؟ لا، لكنه رفع الأمر إلى القاضي شريح، ووقف علي بجوار خصمه اليهودي مرة أخرى وهو أمير المؤمنين في هذه المرة، ليقول القاضي: ما القضية يا أمير المؤمنين؟ قال: الدرع التي مع اليهودي درعي، ولم أبع ولم أهب. فنظر شريح إلى المتهم وقال له: ماذا تقول في كلام أمير المؤمنين؟ قال: الدرع درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاتب. تيجي الزاي ما عرفش. الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاتب. يمسك العصا من منتصفها على طريقة أهل النفاق في الدنيا بأسرها. الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاتب. ينظر شريح إلى أمير المؤمنين ليقول له: يا أمير المؤمنين، هل لا من بينة؟ معك بينة؟ معك شهود؟ سبحان الله. أمير المؤمنين ذاك الذي يُثر عنه أنه قال: والله ما كذبت ولا كذبت. قاضيه يقول له: هل معك بينة؟ ما غضب عليه ولا قال لشريح: أمني تطلب البينة يا شريح وأنا أمير المؤمنين؟ أبدا. ابتسم أمير المؤمنين وقال: يا شريح، ما عندي بينة. فقال شريح: أما إن أمير المؤمنين لا يملك بينة، فالدرع درع اليهودي. وانتهت القضية ورفعت الجلسة، ومضى اليهودي خطوات يحمل درع أمير المؤمنين، لكنه يحدث نفسه: أسرق درع أمير المؤمنين؟ فبدلا من أن يأخذه مني عنوة يحملني إلى قاضيه الذي يطلب منه البينة فلا يجدها، فيسأل أن الدرع درعي، ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق؟ والله إنها لأخلاق الأنبياء. ثم يسر راجعا ليقول: يا أمير المؤمنين، الدرع درعك، لما خرجت من بعيرك الأورق تبعتك فسرقت الدرع منها وأنت تقضي حاجتك، والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وما هذه إلا أخلاق الأنبياء. فقال أمير المؤمنين: أما وقد أسلمت فالدرع هديته. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى عدل مع من نحب، عدل مع من نبغض. العدل كما علمت إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس، ووضع الشيء في موضعه بدون جور، وقولة الحق بدون خوف إلا من الله. العدل وضده الظلم، والظلم وضع الشيء في غير نصابه، والظلم ظلمه، والظلم ظلمات يوم القيامة. من لم يكن عدلا كان ظالما. والحذر الحذر من الظلم عباد الله، فإن الله عز وجل أهلك الأمم السابقة بظلمهم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر نشيد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكم في القرآن من آيات في هذا المعنى. جعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر قاعدة استنبطها من القرآن: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ثم يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والظلم عاقبته وخيمة. لذا حذر الله منه، فقال عز من قائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف رسله
والأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ثم بات غاشا لها ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعيته ثم بات غاشا لها إلا كان من أهل النار إن الله سائل كل راع عما استرعاه أفضى أن ضيع احذروا الظلم عبد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فلت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم وكم أثر عليه الصلاة والسلام من الظلم بيانا لما جاء في القرآن وفي القرآن سجل حافظ فيه أمر بالعدل ونهي عن الظلم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحات من نور فيها الأمر بالعدل والنهي عن الظلم وما الذي قلته إلا تذكرة ولكن الاستقصاء متعذر وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى تلك الوصية الثامنة فما التاسعة وبعهد الله أوصوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وبعهد الله أوفوا هذه الوصية موضوع خطبتنا في شهرنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى فكما سمعتم ف سنلتقي نعود فنستأنف بإذن الله عز وجل دروسنا دروس العقيدة الإسلامية في كل يوم أحد أو ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء بإذن الله عز وجل. نسألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.